بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم وهو خلق التودد، والمقصود بالتودد التحبب والتقرب إلى الآخرين، وأن يكون هذا التودد محفوفا بالرحمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. والمعنى قريب أي من الناس بمجالستهم مثلا والصبر عليهم وملاطفتهم، وأما السهل فيكون في قضاء حوائجهم، بمعنى أن يكون أيضا سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح التقاضي، وهكذا كما ذكر العلماء. ولذلك النار تحرم على كل قريب من الناس بحسن تعامله معهم وبلينه وبرقته وبتجاوزه عن كثير من الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا شك بأن هذا الحديث يرسم صورة جميلة عن المؤمنين في كيفية تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بالجسد الواحد، والجسد الواحد هذا لو أصيب عضو منه فإن بقية الجسد يتداعى ويتألم لهذا الألم. هكذا المسلم مع إخوانه المسلمين يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، ويشاركهم في آلامهم وآمالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث كثيرا على التراحم وعلى التعاطف، وأيضا يشجع صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذية الآخرين من باب رحمتهم ومن باب التلطف والترفق بهم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قرابته فيقول: يا رسول الله، أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الصبر وعلى هذا التودد، وبين له ما في هذا من الفضل والجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى. والقصص في هذا كثيرة جدا، ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه أعطاه عمامة كانت على رأسي، فقيل له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، ولذلك هذا لا شك بأنه يدخل ضمن هذا الأمر الذي جاءت به الشريعة. وإذا ما تأملنا نصوص القرآن نجد بأنها من حيث العموم دلت على هذا، كما قال جل وعلا وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يحرص على خلق التودد مع الآخرين وأن يتلطف معهم وأن يوصل إليهم الخير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يجنبنا سيئة الأقوال والأعمال والأخلاق، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة أو سؤال فضل الشيخ من لقاء الأمس، يسأل فضل الشيخ يقول ما صفة صلاة الاستخارة، وهل الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله، صفة صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتي سنة، فإذا انتهى دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان أو واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم يمضي إلى حاجتي. اختلف العلماء في محل الدعاء، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، على قولين، والأمر في هذا واسع، فإن دعوت قبل السلام فلا حرج، وإن دعوت بعد السلام فلا حرج.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول فضل الشيخ أنه نذر أن يقول يذبح إذا شفاه الله عز وجل، يقول الآن إذا ذبحت يقول هل يجوز أن أكل من هذه الذبيحة؟
الحمد لله، من نذر أن يذبح ذبيحة لأمر ما ثم يسر الله عز وجل له، كأن يقول لله علي ذبيحة إن شفاني الله، أو إن شفاني الله لله علي كذا، فيجب عليه أن يوفي بنذره إذا تحقق الأمر المنذور. وبالنسبة له لا يجوز له أن يأكل شيئا من هذه الذبيحة ولا من هذا الطعام إلا إذا اشترط في بداية النذر، كان يقول لله علي ذبيحة آكل منها أنا وأولادي إن شفاني الله أو إن شفى زوجتي أو إن شفى ولدي، نعم يجوز، أما إذا لم يشترط فلا يجوز له أن يأكل منها شيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول يوجد في مدينتنا وفي منطقتنا يقول مقبرة كبيرة وبها سور متوسط الطول، فهل نسلم على الأموات إذا مررنا بجانبها؟
الحمد لله، إذا مر الشخص بمقبرة وهذه المقبرة فيها سور يرى فيها من ورائها القبور فنام، يسلم إذا مر يسلم، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستأخرين منكم والمستقدمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. هذا إذا رأى القبور من وراء سياج المقبرة. أما إذا كان لا يرى فلا يسلم، إذا كان مثلا سور مصمت وليس فيه مثلا شيء يعني ممكن يرى المار القبور فلا يسلم، أما إذا رأاها نعم يسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤالين، بارك الله فيك.
نعم.
سؤال الأول، يطالع عمرك مثلا إذا أحد يعني أنا جاي مثل بوظبي ومطالع مرافق خيمة ورايح بوظبي وجيت من بوظبي، يطالع عمرك وأبغي أكثر الصلاة يعني أدنى الظهر أو أن يعني أدنى الظهر، فأنا وصلت البيت يعني هل أن أكثر البيت يعني ولا أكثر لازم أكون أنا في طريق يعني اللي هو المسافة هاي اللي أنا يعني طالع فيها؟
أنت راجع إلى المنزل؟
يعني أي راجع عند المنزل
يعني وصلت يعني وصلت
أنا طالع مرافق خيمة ورحت سلمك الله على طول بوظبي وخلصت من بوظبي شغلي طالع عمرك ورجعت طالع عمرك مرافق خيمة. نعم
نعم. وصلت قبل الظهر؟
وصلت قبل الظهر، طالع عمرك في أذان بشوي تقريبا مع العشر دقائق يمكن ربع ساعة، هل أنا أكثر ولا أنا أكمل ولا أصلي الظهر؟
ان شاء الله. وانت وصلت الى بيتك؟
هي وصلت الى بيتي. نعم
نعم.
زين، والسؤال الثاني، طال عمرك ان هي طال عمرك المغرب الحين احنا عده مرات نشوف المغرب طال عمرك يستوي فيه يعني يعني لحقت لاخر الصلاه طبعا اللي هي الاخيره وتمت ركعتين طال عمرك، ركعتين في بعض منهم ان في منهم يصلون طال عمرك اللي هي يقوموا يعني يقوموا على طول ويصلوا ركعتين، وحد منهم بيصلي ركعه واحده ويتم يعني ويقرا التحيات ويرد ثاني مره يصلي اللي هي الثالثه. ففي من النوع اللي هي الخربطه البسيطه، هل انه هو يصلي ركعتين ولا هل انه هو يصلي ركعه واحده ويعني
يعني تقصد يتشهد في الركعتين او يتشهد في الركعه الاخيره؟
يرحم الله والديك طال عمرك،
جزاك الله خير، الله يحفظك. ما شاء الله، حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك محمد.
والله شيخ بغيت اسال سؤال بس استفسار عندي.
نعم.
سلمك ساعات احنا بنروح نصب محطات البترول.
نعم.
بترول السياره زحمه طابور، فانا متعود في شخص هنا اللي يصب بترول دائما اعطيه صدقه مثل 10 دراهم دائما اعطيه، يعني تي اصل طابور لما اوصل دوري اعطيه، فلاحظت ان هذا الريال قام من بعيد يزقرني يطوف الطابور يقدمني، انا قصدي صدقه مو قصدي اني يقدمني يعني، فهل هذا يجوز يعني قام يطوفني على الناس يقول تعال تعال صب بترول بسرعه عشان اعطيه العشر، انا قصدي صدقه كنت اعطيه يعني ما يخليني الطابور يقدمني، فهل هذا في شيء ولا؟
ان شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك محمد، اسمع ان شاء الله جاب، حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
حياك الله ودكتورنا العزيز شيخ عزيز فرحان، كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، سمعت في محاضرة عبر الإذاعة يعني في إذاعة خارجية حقيقة أن الضار ليس من أسماء الله الحسنى، يعني السؤال هنا ما المقصود هنا بالضار؟ ونحن نعرف أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من توفى يعني وفاة طبيعية أو في حادث وعليه شيء كالحج أو العمرة أو كذا أو دين، فماذا يعني يكون على أهل الورثة وهذا الإنسان يكون عمره فوق 25 سنة؟ السؤال الثالث والأخير، حكم قيادة المرأة المسلمة للشاحنات والباصات، ونحن شفنا وفي الزمن الماضي حتى نشوف أن المرأة حتى المرأة العربية تسوق الجرارات الزراعية وقد يكون هذا النوع من المزاحمة مع الرجال، لكن أنا سؤالي عن قيادة المرأة للشاحنات والباصات، أحيانا تحمل الشاحنات 12 طن وأحيانا يصل إلى 20 طن، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، أسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال محمد يقول أنه خرج من منزله من رأس الخيمة إلى أبوظبي ويقول أنه أنهى عمله في أبو ظبي ورجع إلى رأس الخيمة إلى بلده مع أذان الظهر، هل يجوز له الجمع والقصر بين الظهر والعصر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن سافر وعاد إلى بلده ولم يصلي الصلاة في المدينة التي سافر إليها ولا في الطريق، فإنه يصليها تامة إذا وصل إلى بلده. فبالنسبة للأخ الفاضل يصلي الظهر تامة غير مقصورة لكون السفر قد انقطع. وأنا تعجبت من سؤال الأخ، يقول بأنه وصل قبل أذان الظهر، فهل يقصد بأنه ممكن أن يصلي الظهر قبل الأذان؟ إذا كان يقصد هذا فهذا يكون تكون الصلاة باطلة، وإنما تحسب سنة من صلاة الضحى، لأن الصلاة تجب بدخول الوقت والوقت هنا لم يدخل. فلذلك أخي الفاضل، ما دمت أنك رجعت إلى بلدك مدينتك اللي هي رأس الخيمة، فالسفر قد انقطع بالنسبة لك، ما تترخص برخص السفر وتصلي صلاتك تامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا أدرك مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة فقط الركعة الأخيرة، ويقول قام ليقضي ما عليه من ركعات، فيقول سيقضي ركعتين، الركعة الأولى هل يجلس للتشهد أم لا؟ هل يتشهد فيها؟
أي ركعة؟
الركعة الأولى التي يقضيها.
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لمن كان مسبوقا وأدرك الركعة الثانية مع الإمام فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام في التشهد الأول الذي للإمام ويكون له سنة، ثم بعد ذلك إذا قام الإمام إلى الثالثة تكون هي الثانية بالنسبة له، ويقوم إلى الثالثة ويأتي بالركعة الثالثة. أما إذا كانت صورة المسألة هو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فجاء في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فيجلس وجوبا مع الإمام في التشهد ولا يحسب له، لأن هذا للإمام وقد أمر بمتابعة الإمام، فإذا سلم الإمام قام يقضي، فإذا أتى بركعة وجب عليه أن يأتي بالتشهد الأول بعد هذه الركعة، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويتشهد التشهد الأخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أنه أنا في محطة البترول، يقول في بعض الأحيان يكون هناك ازدحام، فيقول هناك يعني شخص أنا يقول دائما أعطيه صدقة 10 دراهم، فيقول عندما يكون هناك ازدحام فيقدمني على الباقين حتى أعطيه، يقول هذه 10 دراهم هل هذا جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لتصرف هذا العامل لا شك بأنه محرم ولا يجوز، وذلك لأنه أراد أن يقدمك على غيرك، ولا يخفى الزحام الذي يكون عند محطات البنزين أو البترول، وكل يريد أن يأخذ دوره، فتقديمك عليهم لا شك بأنه محرم، وفيه إغار للصدور، وفيه زرع للكراهية، وفيه فوضى، ولذلك ما يفعله العامل هذا محرم. والواجب عليك أخي الفاضل أن تستدعي هذا العامل وأن تقول له أنا إنما أعطيتك صدقة لله، ولا أسمح لك مرة أخرى إذا رأيتني أن تقدمني على غيري حتى لا تبطل صدقتك يا أخي الفاضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بعد فضيلة الشيخ يقول أنه سمع النضار ليس من أسماء الله الحسنى، يقول هل هذا صحيح وما المقصود بالضار؟
الحمد لله، بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى على أقسام. القسم الأول أسماء الله تعالى الحسنى المجردة مثل الرحمن الرحيم الكريم القدير العزيز الحكيم الغني السميع البصير وهكذا، هذه أسماء لله تعالى من الأسماء من أسماء الله تعالى الحسنى، ولذلك تطلق على الله عز وجل من دون قيد، فيقال الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القدير الخبير الحليم سبحانه وتعالى السميع البصير. النوع الثاني من أسماء الله تعالى أسماء الله تعالى يطلق عليها العلماء المزدوجة. المزدوجة ما معنى المزدوجة؟ هي التي لا يصح إطلاق واحد على الله دون الآخر، بمعنى يأتي اسمان مزدوجان، ومن ذلك الضار. الضار ما يصلح أن يقول الإنسان الله هو الضار ويسكت، لا، يقول الضار النافع. كذلك المعطي، المعطي المانع. كذلك الخافض، الخافض الرافع. كذلك القابض، القابض الباسط. هذه كلها ما يصلح أن تطلق بمعزل عن الاسم الثاني، ولذلك العلماء عبروا عنها بالأسماء المزدوجة. أما الاسم الذي هو الضار مثلا والقابض والخافض، فهذا بإجماع العلماء ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل من دون مقابله. أسماء المزدوجة اللي لا تذكر على سبيل المقابلة، يعني يتقابل الاسمان. لكن هل يجوز إطلاق الاسم الثاني على الله عز وجل من دون الاسم الآخر الذي يحمل كمال من كل وجه؟ يعني مثلا هل يجوز أن يقول الشخص الله هو النافع، الله هو الرافع، الله هو الباسط، من دون أن يذكر الاسم الثاني؟ قولا، اختار جمع من أهل التحقيق جواز ذلك، فقال يجوز أن يقول الله هو النافع، الرافع، الباسط، المعطي. ها، قال يجوز، حتى ذكروا قال بأن يجوز أن يتعبد الله عز وجل بها. ومن أهل العلم قالوا لا، هذه أسماء مزدوجة لا بد من ذكر المقابل له، والذي يظهر للقول الأول هو الصواب. لكن الأسماء الأخرى التي ظاهرها لا يحمل كمال مطلق لله عز وجل ما يصلح حتى يأتي بالقول الثاني. فتقول الضار النافع، المانع المعطي، الباسط القابض أو القابض الباسط، الخافض الرافع، وهكذا. في هناك طبعا ما يسمى بالصفات أيضا على سبيل المقابل، هذا من باب الفائدة، مثل ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، هذه على سبيل المقابل، ما يوصف بها الله عز وجل بإطلاق، ما يقال بأن الله هو المستهزئ أو هذا، لا، وإنما يؤتى بها في باب المقابل، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. نعم،
ساك الخير للفضل الشيخ، يقول ما المقصود بالضار أو ما معنى الضار؟
هو الضار هو الذي يوصل الضرر إلى الغير، هذا معنى الضار. فالله عز وجل يعذب القوم الكافرين، ولذلك يوصل الضرر إليهم. فالله عز وجل يعاقب وينتقم ويغضب سبحانه وتعالى، ومن آثار غضبه ومن نقمته العذاب الذي يوصله فيتضرر هؤلاء القوم المجرمين.
ساك الخير فالشيخ وحسن الله إليكم، يقول توفي شخص ولم يحج أو لم يعتمر أو عليه دين، فيقول ماذا على ورثته إذا كان يقول عمره يعني يقول أكثر من 25 سنة؟
الحمد لله، إذا كان قد كتب وصية على أنه يخرج من الثلث بالحج عنه فيجب إنفاذ الوصية، ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. أما إذا لم يكتب وصية فإن خلف مالا فالراجح من قول أهل العلم يؤخذ وجوبا من ماله من يحج عنه، إلا أن يتبرأ أحد الأقارب بالنسبة له. أما إذا لم يترك مالا فيكون الأمر على الاستحباب بالنسبة لأقاربه في الحج عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا يقول ما حكم قيادة المرأة للشاحنات والباصات؟
الحمد لله، الأصل جواز قيادة المرأة للسيارات الصغيرة والسيارات الثقيلة، هذا هو الأصل. يعني لذلك العلماء ما منهم أحد إلا ويقول من حيث الأصل الجواز، من حيث ما يترتب على الفعل هنا يتكلمون فيه، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز ومنهم من ينظر إلى طبيعة الحال. فإذا كان الأمر طبيعي مثلا تقود السيارات الثقيلة وكذا ولا يترتب أي مفسدة أو أي ضرر فعلى الأصل. أما إذا كان لا يترتب ضرر ومفسدة، خاصة يعني السيارات الثقيلة هذه أو النوع الثقيل،
فيمنعون من هذا الباب وليس من الأصل، يقول أنه يترتب عليه ضرر، وهذا كبقية الأشياء التي تتعامل فيها المرأة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكن لكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك من الأقارب للأسف تربى وفي قلبه الحقد والحسد وناتج عن ذلك عمل السحر.
الحمد لله، هذا يدعى له بالهداية وينصح بترك مثل هذا الأمر، ذلك أن مثل هذه الأعمال التي ذكرها الأخ السائل لا شك بأن منها ما هو قادح من قوادح العقيدة والإيمان، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، فلذلك يدعى له بالهداية وينصح ويتلطف معه، عسى الله عز وجل أن يرده إلى الحق، ويجتهدون في ذلك وإذا لم يتمكنوا ممكن أن يذهب به إلى عالم من العلماء ينصحه ويذكره حتى يلقى الله عز وجل وهو بريء من هذه الأعمال ومن هذه الكبائر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
حياكم الله، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك.
جزا الشيخ وياكم جزاكم الله خير. سؤالي طال عمركم بالنسبة الشخص اللي يتكلم وراء الناس، يعني النميمة أو يتكلم، شو حكمه طال عمر؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك براشد، أسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. فصيح صفر براشد يقول ما حكم الشخص الذي يتكلم على الناس من ورائهم يغتابهم، وأيضا الذي يقول ينم ينقل الكلام والحديث؟
الحمد لله، بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى حرمها في القرآن، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام والزجر، وبين خطورة الغيبة، ولذلك الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فلا يجوز للإنسان أن يقول في أخيه بعد ذهابه الشيء الذي إذا كان موجودا كره ذلك. ولا شك بأن الغيبة هي تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، والمغتاب نسأل الله العافية والسلام يهدي حسناته إلى من اغتابه، ويحصل الذي وجهت إليه الغيبة إلى حسنات من دون عمل. ولذلك على العاقل البصير أن ينظر في أمره، فالغيبة هذه والعياذ بالله من الذنوب الخطيرة والعظيمة، وما يكسبه الإنسان ربما في يومه من عبادات وقربات يذهب بالمجان إلى هذا إلى من اغتابه من دون عمل. نسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ذكر فضيلة الشيخ النميمة، يقول من يقول الكلام بين الناس للإفساد.
نعم، النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، وأن يقول الكلام بقصد الإفساد بين الزوجين، بين الصديقين، بين الجارين، بين عائلتين قبيلتين، هذا أيضا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ولذلك جاءت النصوص محرمة للنميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات. والنميمة من أخطر الذنوب، وذلك أنها تصنع ما لا يصنعه الساحر، فلذلك المسلم يجب أن يكون ينزع إلى الصلح ما ينزع إلى التفريق، والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، وليس هناك يعني خطوة يخطوها الرجل أفضل من الإصلاح بين المتخاصمين، وليس هناك خطوة أسوأ من أن يخطوها الإنسان من سعي في التفريق بالنميمة، نعوذ بالله من ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحييك. سؤالي فضيلة الشيخ طال عمرك، هل الإنسان إذا دخل مثلا الله يعزكم الحمام وتسبح مثلا سبوح العادي هل هذا يدفع عن الوضوء وهل لازم تكون النية موجودة ولا مجرد أن على قولتنا خذ السبح وطلع هذه خلاص يعني هو يدفع عن الوضوء؟ نبغى تفصيل في المسألة
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر الله يحفظك. ما شاء الله ركت حياك بعمر. هذا الشيخ يسأل يقول إذا دخل الحمام ويقول استحم هل يجزئ عن الوضوء أو يكون فالشيخ مجزئا إذا نوى ذلك؟
الحمد لله بالنسبة للغسل إذا كان غسل عادة ما يجزئ عن الوضوء. إذا كان غسل عادة ما يجزئ عن الوضوء. أما إذا كان غسل عبادة فينظر. فإذا كان غسلا واجبا كغسل الجنابة فنعم ويسقط الترتيب بشرط أن يعمم بدنه بالماء. أما إذا كان غسلا مسنونا كغسل الجمعة مثلا فإن هذا فالراجح من قول أهل العلم لا يجزئ، وذلك لعدم الترتيب، فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، فهو إذا اغتسل يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.